الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للصوفية اصطلاح آخر غير التصوف، وهو أنهم يتسمون بالفقراء، يسمون بالفقراء. قال الشيخ: والفقر على قسمين، فقر من المال يستحق صاحبه الصدقات، وفقر إلى الله جل وعلا، وهذا يعم جميع العباد. الفقر من المال هذا يكون في بعضها، تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس هذا خاصا بالصوفية حتى يضعوه شعارا لهم، وإنما هو عام لجميع الخلق، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
هذا في النوع الأول، وهو الفقر من المال الذي يستحق صاحبه الصدقات. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله،
وهذا عام في جميع الناس، عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا خاصا بطائفة دون طائفة. نعم.
وقد مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفي. فقال في الصنف الأول: للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن، أحدهما أهل الصدقات كما في آية البقرة، قال تعالى: للفقراء، يعني الصدقات، الذين أحسروا في سبيل الله، يعني حبسوا، لا يستطيعون السفر لطلب الرزق، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومع هذا يتعففون ولا يظهرون للناس فقرهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. مدحهم الله جل وعلا بهذه الصفات. نعم. هؤلاء أهل الصدقات، ووضع الصدقات في هذا الصنف أفضل من وضعها في المتسولين وفي الذين لا يسألون وهم فقراء، أحق من الذين يسألون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما الفقير
و وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
والصنف الثاني فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وفروا بدينهم إلى بلاد الإسلام، فروا بدينهم إلى بلاد الإسلام، والصحابة فروا بدينهم ويريدون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا قصدهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا المقصد الثاني. المقصد الأول يبتغون فضلا من الله ورضوان، والمقصد الثاني ينصرون الله ورسوله. ثم إن الله أثنى عليهم فقال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، فيقدمون في الفيء وهو ما أفاء الله على رسوله من الغنائم للجهاد في سبيل الله، يبدأ بالمهاجرين، ثم من بعدهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، هؤلاء لهم نصيب في الفيء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلماء فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء، بنص هذه الآية. من كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم فإنه لا يستحق من الفيء شيئا. نعم.
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا.
الهجرة في اللغة هي الترك، والرجز فاهجر هي الترك، ترك الشيء، يقال هجره إذا تركه. وأما الهجرة في الشرع فهي على قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع المخالفات، هذه هجرة، هذه هجرة بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا عام، ما نهى الله عنه من الشرك، ما نهى الله عنه من المعاصي، ما نهى الله عنه من الأذى وكلام السوء وغير ذلك، هذه الهجرة العامة. الهجرة الخاصة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، هذه الهجرة الخاصة، وهي من أفضل الأعمال كما يأتي. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجرة على نوعين: هجرة الأبدان وهجرة القلوب. هجرة الأبدان من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهجرة القلوب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة. هذه هجرة القلوب، هذه هجرة دائمة، كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجرا بقلبه. أما هجرة الأوطان هذه تفعل عند الحاجة، هجرة الأوطان هذه تفعل عند الحاجة إليها، أما هجرة القلوب فهذه دائمة في حياة المسلم. نعم.
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا.
جمعوا بين الهجرتين: الهجرة العامة وهي هجرة ما نهى الله عنه، والهجرة الخاصة وهي الهجرة بالدين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
ومن الإيمان، ليس هذا هو تعريف الإيمان يعني كله، لا، هذا من الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما من لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهذا إيمانه ناقص، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان هو ناقص. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
يعني المؤمن الإيمان الكامل من أمنه الناس على دمائهم، فلم يسفك دما حراما لا من المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفس المؤمن ونفس المعاهد حرم الله قتلها. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم، فلا يغش ولا يخون ولا يسرق. ليست الخيانة بالسرقة فقط، وإنما الغش خيانة، الغش خيانة في البيع والشراء، هذا خيانة. ولا يأمنه الناس على أموالهم، ولا يأمنونه بالتعامل معه، هذا نقص في إيمانه. نعم.
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
كذلك هذا الإسلام الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم يسلم المسلمون من لسانه بالكلام عليهم وتنقصهم، أو يده بضربهم وقتلهم وغير ذلك، فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل. ليس معناه أنه كافر، معناه أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل، لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام، ففيه نقص. نعم.
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هذه الهجرة العامة. نعم.
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله.
نعم، هذا من الجهاد، إن الإنسان يجاهد نفسه. أول ما تجاهد من الأعداء نفسك، لأن الجهاد أقسام: جهاد النفس، وهذا أول أنواع الجهاد، ثم جهاد شياطين الإنس والجن، ثم جهاد المنافقين، جهاد المنافقين والفساق، ثم جهاد الكفار بالسلاح. فالجهاد أنواع. نعم. وأولها جهاد النفس، لأن من لم يجاهد نفسه لم يجاهد بقية أنواع الجهاد. نعم.
وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له.
نعم، الجهاد الأكبر جهاد الكفار وليس جهاد النفس، الجهاد الأكبر جهاد الكفار بالسلاح وبذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل. فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله عز وجل. أما رجعنا من أنه قال صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر وهو جهاد الكفار إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، الحاصل أن سنده لا يحتج به ومتنه أيضا غير صحيح. ليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار، جهاد الكفار أعظم، لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن وفضلهم على غيرهم، فكيف يكون جهاد أصغر؟ والله عظم من شأنه وأثنى على أهله. نعم،
فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
نعم،
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال.
جاهد من بيتي وأنا أجاهد نفسي ولا أروح أغزو ولا أعمل شيء، وين أروح للجهاد الأصغر وترك الأكبر؟ هذا ما هو صحيح. ويكون الصحابة قد أخطأوا إنهم ما قعدوا ببيوتهم يجاهدون أنفسهم وخلوا الجهاد في سبيل الله. نعم،
بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى حالتين: حالها الأولى أن يكونوا معذورين، عندهم يعني عندهم ضرر يمنعهم من الخروج للجهاد، معذورون عن الخروج. الفئة الثانية: من قعد عن الجهاد المستحب، من قعد عن الجهاد المستحب وهو لا عذر له. ذكر الله الصنفين في هذه الآية: فضل الله المجاهدين على القاعدين، يعني من ذوي الأعذار درجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين الذين لا ضرر عليهم أجرا عظيما. درجات، درجات منه مغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. الجهاد كما هو معلوم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، والمراد هنا ما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق سائر المؤمنين سنة، وهذه السنة من أفضل الأعمال. نعم،
وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه. عنده أجر عظيم.
نعم.
وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه.
هذا سبب نزول الآية في الحديث. نعم ذكره الشيخ. نعم. وثبت
في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما، فقال عمر رضي الله عنه لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية.
هذا سبب نزول الآية، أن هؤلاء من النفر من الصحابة بعضهم فضل سقاية الحاج يعني إعداد الماء للحجاج، وبعضهم فضل عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفقهه وعلمه فضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد سمعه ظالما، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الفضيلة في غير موضعها. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا رد على من قالوا إن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم سأله بعد ذلك فقال بر الوالدين. بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها في الفضيلة. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فدل هذا على عظمة الصلاة وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه، ودل على فضل بر الوالدين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، انتبهوا، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وهل بعد هذا آكد من والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالذين يخرجون الآن يروحون يجاهدون بزعمهم، يروحون يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم، يزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين، هذا من الجهل والعياذ بالله. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لو كان هذا جهادا في سبيل الله، مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد في سبيل الله، لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله وتنطبق عليه ضوابط الجهاد، فبر الوالدين مقدم عليه، بر الوالدين مقدم عليه. نعم.
قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة وتتفاوت، أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأحيانا يذكر هذا، مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة والحمد لله، وأن الله وسع الخير. فأفضل الأعمال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم الحج المبرور. حج المبرور من الجهاد في سبيل الله، حج مبرور، ما كل حج، لكن الحج المبرور الذي تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصا لوجه الله، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيكون خالصا لوجه الله ويكون صوابا على سنة رسول الله ولا يخالطه معصية ولا إثم، هذا هو الحج المبرور. نعم.
وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟
نعم، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يجاهد في سبيل الله أفضل من الصائم الذي لا يفطر، وأفضل من القائم الذي لا يفطر من القيام، فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال، الجهاد هو أفضل الأعمال، فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال وهل بيان صفات عباد أولياء الرحمن، أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجميلة، وليست الولاية للرحمن مجرد دعوة أو شكليات أو هالات حول الشخص، وإنما ولاية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل هذا داخل في قولها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال:
نعم. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لفضله وعلمه رضي الله عنه، أرسله داعيا إلى الله ومعلما وقاضيا إلى جهة اليمن، قال له هذه الوصية العظيمة، أوصاه بثلاث كلمات: اتق الله حيثما كنت، لازم تقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه أينما كنت، سواء كنت في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في البر أو في البحر أو في الجو، اتق الله حيثما كنت، أو كنت مع الناس أو خاليا ليس عندك أحد من الناس، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. هذه التقوى الصحيحة. أما الذي يتق الله في مكان دون مكان أو مع الناس ولكن إذا خلى اختلف وضعه، فهذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، هذه واحدة، وهي في حق الله جل وعلا. وفي حق نفسه: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الإنسان ليس معصوما، يقع منه أخطاء، يقع منه مخالفات، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع مع التوبة تتبع بالطاعة، وتحل محل المعصية طاعة، من أجل أن الطاعة تمحو المعصية تكفرها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيما بين العبد وبين نفسه، أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء. والثالثة بينه وبين الناس: خالق الناس بخلق حسن، أحابة صدر واستقبال لهم وانبساط معهم ولين الجانب معهم، هذا الخلق الحسن، وهو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل القرآن الكريم ويعمل به، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخلق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه صفات يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله، أن يتقي الله حيثما كان، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن يخالق الناس خلق حسن. هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال:
فهؤلاء هم أولياء الرحمن، الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث: يتقون الله حيثما كانوا، ويتبعون السيئة الحسنة تمحها، ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم، ويخالقون الناس بخلق حسن. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم. قال لمعاذ أيضا إني أحبك. هذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا فضيلة عظيمة لمعاذ. وفيه أن من أحب شخصا لأجل دينه أنه يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا أنه يحبه. فلا تدع كل دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه، توصيه بما ينفعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا أهدى إليه هذه الوصية العظيمة، دبر كل صلاة. دبر الشيء يفسر بتفسيرين، إما أنه آخره وإما أنه ما بعده. دبر كل صلاة يحتمل أن المراد في آخر كل صلاة، ويحتمل أن المراد بعد السلام من كل صلاة، ولكن الاحتمال الأول أقوى، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام، وإن قاله بعد السلام فلا بأس أيضا، لكنه أقل من الأول. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى التي من اتصل بها كان من أولياء الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديفه،
هذه ثلاثة أحاديث كلها في معاذ رضي الله عنه، فكفى بهذا فضلا لمعاذ رضي الله عنه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم.
نعم. هذا الحديث الثالث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف النبي على حمار، يعني كان راكبا معه على حمار، ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يركب على الحمار ويردف معه بعض أصحابه. وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الوصية والتعليم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه أن من سئل وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب ويسترشد من السائل ولا يتخرص. قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله دل على أن الله له حق على عباده، وهو أول الحقوق وأوجب الحقوق وآكد الحقوق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. هذا حق الله على عباده. ولا تكفي العبادة، بل لا بد أن يتجنب الشرك. بعض الناس يعبد الله لكنه يشرك بالله عز وجل، فهذا لا تنفعه العبادة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما قال أن يعبدوه فقط، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن الشرك يبطل العبادة. وحق العباد على الله، فحق الله على العباد هذا واجب، وحق العباد على الله هذا ليس واجبا على الله، وإنما هو حق تفضل الله به، تفضل الله به على عباده، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا، أما الله فإنه يوجب على العباد، فأوجب عليهم عبادته وتوحيده، وتفضل سبحانه وتعالى لمن عبده ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه. هذه بشرى عظيمة وفيها منقبة لمعاذ، وهذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا. نعم. وفيه فضل التوحيد وأنه يكفر الله به الذنوب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام.
هذا حديث رابع لمعاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال:
نعم.
وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
نعم. من أوله.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام.
رأس الأمر الإسلام، يعني أول شيء على المسلم أو على العبد، أي شيء أول شيء على العبد أن يسلم لله عز وجل ويدخل في دين الله، هذا أول شيء، أن يدخل في دين الله عز وجل، يدخل في الإسلام. نعم. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر، لأنه لا يقوم إلا على عمود، لا تقوم الخيمة أو البيت من الشعر أو من الأدم إلا على عمود، وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة. فلو أنك جئت بخيمة أو ببيت من الشعر أو من الأدم أو غير ذلك وليس معك عمود، لم تنتفع به، لم تنتفع به ولم تستظل به حتى تكون معك عمود تقيمه عليه. فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، الذي ليس له صلاة لا يقوم له دين، لا يقوم له دين ولا إسلام. وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، لأنه ليس معه عمود الإسلام، عموده الصلاة. وذروة سنامه، يعني أرفع الإسلام وأعلاه، الجهاد في سبيل الله، هذا في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل أنواع الطاعات. نعم.
وقال: يا معاذ،
خير واسعة كثيرة، يعني أنواع أبواب الخير، يعني أنواع الخير وأنواع العبادات زيادة على الإسلام، على هذه الصفات أو هذه الأركان للإسلام. نعم.
الصوم جنة.
الصوم جنة، والجنة ما يتوقع، ما يجتن به الإنسان ويتوقع به السلاح، وهو الترس الذي يكون بينه وبين سهام العدو، أو الحصن الذي يتحصن به. فالجنة ما يقيك من السهام، سهام العدو. هذا الصوم جنة لأنه يقيك من المعاصي. الصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي، وقاية. فإذا صام الإنسان، وهذا شيء معروف، إذا صام الإنسان ابتعد عن المعاصي وأقبل على الطاعة، فهذا من فضل الصيام، لأنه يحول بين العبد وبين شهواته ويشغله بطاعة الله عز وجل، فهذا فيه فضل الصيام. نعم.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
الصدقة على المحتاجين والفقراء والمساكين تطفئ الخطيئة، يكفر الله بها السيئات، كما يطفئ الماء النار. فالخطيئة نار، نوع من النار، الصدقة تطفئها، تطفئ هذه النار. نعم.
وقيام
تفيه فضل الصدقة على المحتاجين. نعم.
وقيام الرجل في جوف الليل.
كذلك التهجد الليل في جوف الليل، في جوف الليل، وهو الثلث، الثلث الأخير من الليل أو وسط الليل، وهو قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني بعد القيام. هذا جوف الليل، فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل، جوف الليل الأوسط، لأنه تنقطع الشواغل وينام الناس، ولأنه أدل على الإخلاص لله وأبعد عن الرياء. نعم. ولأنه تحضر فيه، يحضر فيه القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي القيام بعد النوم وبعد الهجعة. نعم.
وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون من المضاجع، وهم يحبون النوم ويحبون الدفاع، إذا كان أن ينام مع زوجته، لكن يتركون ذلك لله عز وجل، يتركون المضاجع مع محبتهم لها طمعا فيما عند الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون يدعون الله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فهذا فيه دليل على الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقط ويترك الرجاء، ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الخوف، وإنما يكون بين الخوف والرجاء خوفا وطمعا. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما رزقناهم ينفقون، من تصدقون على المحتاجين، فهم يجمعون بين هذه الخصال، ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين، ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر جزاءهم فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، كما أنهم أخفوا عملهم عن الناس وقاموا في جوف الليل والناس نيام، فإن الله أخفى جزاءهم، بحيث لا يتصور أحد ما يعطيهم الله جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء من جنس العمل. فلما آثروا طاعة الله على نومهم وعلى راحتهم وتصدقوا من أموالهم على حبهم لله، فإن الله جل وعلا ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للصوفية اصطلاح آخر غير التصوف، وهو أنهم يتسمون بالفقراء، يسمون بالفقراء. قال الشيخ: والفقر على قسمين، فقر من المال يستحق صاحبه الصدقات، وفقر إلى الله جل وعلا، وهذا يعم جميع العباد. الفقر من المال هذا يكون في بعضه، تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس هذا خاصا بالصوفية حتى يضعوه شعارا لهم، وإنما هو عام لجميع الخلق، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
هذا في النوع الأول، هو الفقر من المال الذي يستحق صاحبه الصدقات. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله،
وهذا عام في جميع الناس، عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا خاصا بطائفة دون طائفة. نعم.
وقد مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفي. فقال في الصنف الأول: للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن، أحدهما أهل الصدقات كما في آية البقرة، قال تعالى للفقراء يعني الصدقات الذين أحسروا في سبيل الله يعني حبسوا لا يستطيعون السفر لطلب الرزق، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومع هذا يتعففون ولا يظهرون للناس فقرهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. مدحهم الله جل وعلا بهذه الصفات. نعم. هؤلاء أهل الصدقات، ووضع الصدقات في هذا الصنف أفضل من وضعها في المتسولين وفي الذين لا يسألون وهم فقراء أحق من الذين يسألون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما الفقير
وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
الصنف الثاني فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وفروا بدينهم إلى بلاد الإسلام، فروا بدينهم إلى بلاد الإسلام. والصحابة فروا بدينهم ويريدون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا قصدهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا المقصد الثاني. المقصد الأول يبتغون فضلا من الله ورضوان، والمقصد الثاني ينصرون الله ورسوله. ثم إن الله أثنى عليهم فقال: أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، فيقدمون في الفيء، وهو ما أفاء الله على رسوله من الغنائم للجهاد في سبيل الله، يبدأ بالمهاجرين، ثم من بعدهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، هؤلاء لهم نصيب في الفيء، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلماء: فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء، بنص هذه الآية. من كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم فإنه لا يستحق من الفيء شيئا. نعم.
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا.
الهجرة في اللغة هي الترك، والرجز فاهجر، هي الترك، ترك الشيء، يقال هجره إلى تركه. وأما الهجرة في الشرع فهي على قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع المخالفات، هذه هجرة، هذه هجرة بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا عام، ما نهى الله عنه من الشرك، ما نهى الله عنه من المعاصي، ما نهى الله عنه من الأذى وكلام السوء وغير ذلك، هذه الهجرة العامة. الهجرة الخاصة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، هذه الهجرة الخاصة، وهي من أفضل الأعمال كما يأتي. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجرة على نوعين: هجرة الأبدان وهجرة القلوب. هجرة الأبدان من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهجرة القلوب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، هذه هجرة القلوب، هذه هجرة دائمة، كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجرا بقلبه. أما هجرة الأوطان هذه تفعل عند الحاجة، هجرة الأوطان هذه تفعل عند الحاجة إليها، أما هجرة القلوب فهذه دائمة في حياة المسلم. نعم.
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا.
جمعوا بين الهجرتين، الهجرة العامة وهي هجرة ما نهى الله عنه، والهجرة الخاصة وهي الهجرة بالدين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
ومن الإيمان، ليس هذا هو تعريف الإيمان يعني كله، لا، هذا من الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما من لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهذا إيمانه ناقص، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان هو ناقص. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
يعني المؤمن الإيمان الكامل من أمنه الناس على دمائهم، فلم يسفك دما حراما لا من المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفس المؤمن ونفس المعاهد حرم الله قتلها. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم، فلا يغش ولا يخون ولا يسرق، ليست الخيانة بالسرقة فقط، وإنما الغش خيانة، الغش خيانة في البيع والشراء، هذا خيانة. ولا يأمنه الناس على أموالهم، ولا يأمنونه بالتعامل معه، هذا نقص في إيمانه. نعم.
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
كذلك هذا الإسلام الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم يسلم المسلمون من لسانه بالكلام عليهم وتنقصهم، أو يده بضربهم وقتلهم وغير ذلك، فهذا ليس بمسلم من الإسلام الكامل. ليس معناه أنه كافر، معناه أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل، لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام، ففيه نقص. نعم.
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه،
هذه الهجرة العامة. نعم.
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله.
نعم، هذا من الجهاد، إن الإنسان يجاهد نفسه. أول ما تجاهد من الأعداء نفسك، لأن الجهاد أقسام: جهاد النفس، وهذا أول أنواع الجهاد، ثم جهاد شياطين الإنس والجن، ثم جهاد المنافقين، جهاد المنافقين والفساق، ثم جهاد الكفار بالسلاح. فالجهاد أنواع، نعم، وأولها جهاد النفس، لأن من لم يجاهد نفسه لم يجاهد بقية أنواع الجهاد. نعم.
وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له.
نعم، الجهاد الأكبر جهاد الكفار وليس جهاد النفس، جهاد الأكبر جهاد الكفار بالسلاح وبذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل. فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله عز وجل. أما رجعنا من أنه قال صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر وهو جهاد الكفار إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، الحاصل أن سنده لا يحتج به، ومتنه أيضا غير صحيح. ليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار، جهاد الكفار أعظم، لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن وفضلهم على غيرهم، فكيف يكون جهاد أصغر؟ والله عظم من شأنه وأثنى على أهله. نعم.
فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
نعم.
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال.
جاهد من بيته، وأنا أجاهد نفسي ولا أروح أغزو ولا أعمل شيء، وين أروح للجهاد الأصغر وأترك الأكبر؟ هذا ما هو صحيح. ويكون الصحابة قد أخطأوا إنهم ما قعدوا ببيوتهم يجاهدون أنفسهم وخلوا الجهاد في سبيل الله. نعم.
بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكونوا معذورين، عندهم يعني عندهم ضرر يمنعهم من الخروج للجهاد، معذورون عن الخروج. الفئة الثانية: من قعد عن الجهاد المستحب، من قعد عن الجهاد المستحب وهو لا عذر له. ذكر الله الصنفين في هذه الآية: فضل الله المجاهدين على القاعدين، يعني من ذوي الأعذار درجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين الذين لا ضرر عليهم أجرا عظيما، درجات، درجات منه مغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. والجهاد كما هو معلوم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، والمراد هنا ما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق سائر المؤمنين سنة، وهذه السنة من أفضل الأعمال. نعم.
وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه. عنده أجر عظيم.
نعم.
وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه.
هذا سبب نزول الآية في الحديث. نعم، ذكره الشيخ. نعم. وثبت
في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية.
هذا سبب نزول الآية، أن هؤلاء من النفر من الصحابة بعضهم فضل سقاية الحاج يعني إعداد الماء للحجاج، وبعضهم فضل عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفقهه وعلمه فضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد سماه ظالما، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الفضيلة في غير موضعها. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا رد على من قالوا إن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم سأله بعد ذلك فقال: بر الوالدين. بر الوالدين بعد الصلاة في وقتها في الفضيلة. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فدل هذا على عظمة الصلاة وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه، ودل على فضل بر الوالدين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. ثم الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، انتبهوا، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وهل بعد هذا آكد من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالذين يخرجون الآن يروحون يجاهدون بزعمهم، يروحون يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم، يزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين، هذا من الجهل والعياذ بالله. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لو كان هذا جهادا في سبيل الله، مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد في سبيل الله، لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله وتنطبق عليه ضوابط الجهاد، فبر الوالدين مقدم عليه، بر الوالدين مقدم عليه. نعم.
قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة وتتفاوت، أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأحيانا يذكر هذا، مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة والحمد لله، وأن الله وسع الخير. فأفضل الأعمال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم الحج المبرور. حج المبرور من الجهاد في سبيل الله، حج مبرور، ما كل حج، لكن الحج المبرور الذي تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصا لوجه الله، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيكون خالصا لوجه الله ويكون صوابا على سنة رسول الله ولا يخالطه معصية ولا إثم، هذا هو الحج المبرور. نعم.
وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟
نعم، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يجاهد في سبيل الله أفضل من الصائم الذي لا يفطر، وأفضل من القائم الذي لا يفطر من القيام، فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال، الجهاد هو أفضل الأعمال، فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال وهل بيان صفات عباد أولياء الرحمن، أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجميلة، وليست الولاية للرحمن مجرد دعوة أو شكليات أو هالات حول الشخص، وإنما ولاية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل هذا داخل في قولها الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال:
نعم. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لفضله وعلمه رضي الله عنه، أرسله داعيا إلى الله ومعلما وقاضيا إلى جهة اليمن، قال له هذه الوصية العظيمة، أوصاه بثلاث كلمات: اتق الله حيثما كنت، لازم تقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه أينما كنت، سواء كنت في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في البر أو في البحر أو في الجو، اتق الله حيثما كنت، أو كنت مع الناس أو خاليا ليس عندك أحد من الناس، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. هذه التقوى الصحيحة. أما الذي يتق الله في مكان دون مكان أو مع الناس ولكن إذا خلى اختلف وضعه، فهذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، هذه واحدة، وهي في حق الله جل وعلا. وفي حق نفسه: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الإنسان ليس معصوما، يقع منه أخطاء، يقع منه مخالفات، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع اسمع التوبة تتبع بالطاعة، وتحل محل المعصية طاعة، من أجل أن الطاعة تمحو المعصية تكفرها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا فيما بين العبد وبين نفسه، أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء. والثالثة بينه وبين الناس: خالق الناس بخلق حسن، صحابة صدر واستقبال لهم وانبساط معهم ولين الجانب معهم، هذا الخلق الحسن، وهو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل القرآن الكريم ويعمل به، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخلق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه صفات يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله، أن يتقي الله حيثما كان، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن يخالق الناس خلق حسن. هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال
فهؤلاء هم أولياء الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث، يتقون الله حيثما كانوا ويتبعون السيئة الحسنة تمحها ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم ويخالقون الناس بخلق حسن. الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم، قال لمعاذ أيضا إني أحبك، هذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا فضيلة عظيمة لمعاذ. وفيه أن من أحب شخصا لأجل دينه أنه يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا أنه يحبه. فلا تدع كل دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه بما ينفعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا أهدى إليه هذه الوصية العظيمة دبر كل صلاة. دبر الشيء يفسر بتفسيرين، إما أنه آخره وإما أنه ما بعده، دبر كل صلاة يحتمل أن المراد في آخر كل صلاة، ويحتمل أن المراد بعد السلام من كل صلاة، ولكن الاحتمال الأول أقوى، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام، وإن قاله بعد السلام فلا بأس أيضا، لكنه أقل من الأول. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى التي من اتصف بها كان من أولياء الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديفه،
هذه ثلاثة أحاديث كلها في معاذ رضي الله عنه، فكفى بهذا فضلا لمعاذ رضي الله عنه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم.
نعم، هذا الحديث الثالث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رديف النبي على حمار يعني كان راكبا معه على حمار، ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يركب على الحمار ويردف معه بعض أصحابه، وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوصية والتعليم. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فيه أن من سئل وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب ويسترشد من السائل ولا يتخرص. قلت الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله دل على أن الله له حق على عباده، وهو أول الحقوق وأوجب الحقوق وآكد الحقوق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، هذا حق الله على عباده. ولا تكفي العبادة، بل لا بد أن يتجنب الشرك. بعض الناس يعبد الله لكنه يشرك بالله عز وجل، فهذا لا تنفعه العبادة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما قال أن يعبدوه فقط، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن الشرك يبطل العبادة. وحق العباد على الله، فحق الله على العباد هذا واجب، وحق العباد على الله هذا ليس واجبا على الله، وإنما هو حق تفضل الله به، تفضل الله به على عباده، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا، أما الله فإنه يوجب على العباد، فأوجب عليهم عبادته وتوحيده، وتفضل سبحانه وتعالى لمن عبده ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه. هذه بشرى عظيمة وفيها منقبة لمعاذ، وهذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا. نعم. وفيه فضل التوحيد وأنه يكفر الله به الذنوب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام.
هذا حديث رابع لمعاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال:
نعم.
وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
نعم. من أوله.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام.
رأس الأمر الإسلام، يعني أول شيء على المسلم أو على العبد، أي شيء أول شيء على العبد أن يسلم لله عز وجل ويدخل في دين الله، هذا أول شيء، أن يدخل في دين الله عز وجل ويدخل في الإسلام. نعم. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر، لأنه لا يقوم إلا على عمود، لا تقوم الخيمة أو البيت من الشعر أو من الأدم إلا على عمود، وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة. فلو أنك جئت بخيمة أو ببيت من الشعر أو من الأدم أو غير ذلك وليس معك عمود لم تنتفع به، لم تنتفع به ولم تستظل به حتى تكون معك عمود تقيمه عليه. فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، الذي ليس له صلاة لا يقوم له دين، لا يقوم له دين ولا إسلام. وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، لأنه ليس معه عمود الإسلام، عموده الصلاة، وذروة سلامه يعني أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد في سبيل الله. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل أنواع الطاعات. نعم.
وقال يا معاذ
خير واسعة كثيرة، يعني أنواع أبواب الخير، يعني أنواع الخير وأنواع العبادات زيادة على الإسلام، على هذه الصفات أو هذه الأركان للإسلام. نعم.
الصوم جنة.
الصوم جنة، والجنة ما يتوق ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح، وهو الترس الذي يكون بينه وبين سهام العدو، أو الحصن الذي يتحصن به. فالجنة ما يقيك من السهام، سهام العدو. هذا الصوم جنة لأنه يقيك من المعاصي. الصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي، وقاية. فإذا صام الإنسان، وهذا شيء معروف، إذا صام الإنسان ابتعد عن المعاصي وأقبل على الطاعة، فهذا من فضل الصيام، لأنه يحول بين العبد وبين شهواته ويشغله بطاعة الله عز وجل، فهذا فيه فضل الصيام. نعم.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
الصدقة على المحتاجين والفقراء والمساكين تطفئ الخطيئة، يكفر الله بها السيئات، كما يطفئ الماء النار. فالخطيئة نار، نوع من النار، الصدقة تطفئها، تطفئ هذه النار. نعم. ففيه فضل الصدقة على المحتاجين. نعم.
وقيام الرجل في جوف الليل.
كذلك التهجد الليل في جوف الليل، في جوف الليل، وهو الثلث، الثلث الأخير من الليل أو وسط الليل، وهو قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني بعد القيام، هذا جوف الليل. فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل، جوف الليل الأوسط، لأنه تنقطع الشواغل وينام الناس، ولأنه أدل على الإخلاص لله وأبعد عن الرياء. نعم. ولأنه يحضر فيه القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي القيام بعد النوم وبعد الهجعة. نعم.
وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون من المضاجع وهم يحبون النوم ويحبون الدفاع، إذا كان مستبرد أن ينام مع زوجته، لكن يتركون ذلك لله عز وجل، يتركون المضاجع مع محبتهم لها طمعا فيما عند الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون يدعون الله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فهذا فيه دليل على الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقط ويترك الرجاء، ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الخوف، وإنما يكون بين الخوف والرجاء خوفا وطمعا. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما رزقناهم ينفقون من تصدقون على المحتاجين، فهم يجمعون بين هذه الخصال ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر جزاءهم فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، كما أنهم أخفوا عملهم عن الناس وقاموا في جوف الليل والناس نيام، فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا يتصور أحد ما يعطيهم الله جل وعلا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء من جنس العمل. فلما آثروا طاعة الله على نومهم وعلى راحتهم وتصدقوا من أموالهم على حبهم لله، فإن الله جل وعلا ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد.